الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وأصل الحد في لغة العرب الحائل والمانع بين الشيئين. وسميت الحدود حدودا لأنها تحول بين الناس وبين معصية الله عز وجل التي توجبها. والسبب في ذلك أن المكلف إذا فعل موجب العقوبة كالزنا أو شرب الخمر والعياذ بالله فإنه يقام عليه الحد، فلذلك يعتبر الحد بمثابة الزاجر والمانع والحائل دون معاصي الله عز وجل. والحدود التي في الشريعة الإسلامية عقوبات مخصوصة رتبها الشرع على أفعال مخصوصة، وهي في جملة الأمر تختص بالجناية على الأعراض والجناية على الأموال 80 جلدة. وقد رتبها الشرع على قبض المحصنات المؤمنات الغافلات، وكذلك قبض المحصنين من الرجال. فكل ذلك يوجب الحد الذي رتبه الشرع وهو 80 جلدة. وكذلك من الجنايات الجناية على العقول، وذلك بشرب المسكرات وتعاطي المخدرات، فهذه الجناية تعتبر من جناية الإنسان على نفسه. والشريعة الإسلامية قد حفظت العقول والأعراض والدماء والأموال، فالأصل في هذه الحدود أن الله عز وجل أوجبها لكي تحفظ بها هذه الأمور. فأما ما كان من حد الشرب فإنه تحفظ به العقول، وأما ما كان من حد القذف والزنا فإنه تحفظ به أعراض المسلمين، وأما ما كان من حد السرقة فإنه تحفظ به أموال، وأما ما كان من حد الحرابة وقطع الطريق فإنه يحفظ به أمن المجتمع للجماعة والأفراد. فهذه الحدود التي رتبتها الشريعة الإسلامية على هذه الجنايات إنما هي في الحقيقة تحفظ على الناس حقوقهم أفرادا ومجتمعين، ولذلك سميت حدودا من أجل هذا. والمكلف إذا علم أنه إذا أقدم على أموال الناس فسرقها أنه تقطع يده، أو إذا اعتدى على عقله أنه يجلد 40 جلدة أو 80 على التفصيل الذي سيأتي، أو علم أنه إذا قذف المحصن أو المحصنة أنه يقطع لسانه برد شهادته والحكم بفسقه وإقامة 80 جلدة على ظهره، فهذا كله يمنعه عند علمه به من الوقوع في هذه المعاصي والمحرمات. وقد اعتنت الشريعة الإسلامية بالحدود، فكانت خير زاجر لمن يريد معصية الله عز وجل عن معصيته، وخير رادع للناس أن يتشبهوا بالمجرمين والمفسدين في الأرض. والأصل في هذه الحدود نصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة على اعتبارها على التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله تعالى. ومن عادة العلماء من المحدثين والفقهاء أنهم إذا فرغوا من كتاب القصاص والديات أتبعوه بكتاب الحدود، وذلك أن القصاص إنما هو متعلق بأعظم الجنايات وهي الجناية على النفوس، ثم إن الحدود تليه من حيث الترتيب. فلذلك ناسب أن يرتب المصنف رحمه الله هذا الترتيب فيذكر كتاب الحدود بعد ذكره لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في شأن القصاص وشأن ديات الأنفس والأطراف، وقوله رحمه الله كتاب الحدود. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي تشتمل على العقوبات الشرعية التي تكون بفعل الجنايات التي وضع الشرع العقوبة مرتبة عليها.
نعم. قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عفر أو عرينة فاجتووا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا معهم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمعت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة هؤلاء فرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله أخرجه الجماعة.
هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قصة هؤلاء النفر يعتبر من أهم الأحاديث التي اشتملت على حد الحرابة وقطع الطريق، وقد وقعت هذه الحادثة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة، وذلك أن هؤلاء النفر قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما مكثوا في المدينة أياما أصابهم الجواء، والجواء مرض من الأمراض يصيب الجوف والبطن، وسببه أنهم كانوا في البادية والبادية نقية الهواء طيبة المطعم، فإذا قدم أصحاب البادية إلى المدينة فإن المدن تختلف عن البوادي، ولذلك يحصل معهم هذا المرض لكون المدن كثيرة الأوبئة، وكذلك لكونها وخيمة عن البادية والخلاء. ولما أصابهم هذا المرض أشفق عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاملهم كعادته معاملة الرحمة والعطف والإحسان، فأمرهم صلوات الله وسلامه عليه أن يخرجوا إلى القاحة، وكانت في القاحة إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي إبل بيتنا للمسلمين، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يضع هذه الإبل حيث المرأة، وذلك لأن المدينة لا تحتمل إبل الصدقة، ولذلك يبعث بها مع الرعاة لكي يقوموا على شأنها في الحماء، وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مواضع حماها للإبل، ومنها حما الفرع الوادي المشهور في الطريق بين مكة والمدينة، فكانت القاحة من حما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج هؤلاء النفر إلى ذلك الموضع الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إليه، وكان هذا من كمال حكمته وعلمه صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك يعتبر الأطباء هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطب النبوي، وكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بطب الأرواح والقلوب فكذلك جاء بطب الأبدان لكي تظهر معجزاته صلوات الله وسلامه عليه التي تدل على صدق نبوته وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها جملة من الطب النبوي، حتى إن جملة من العلماء أفردوها بالكتب والتصانيف، ومنهم الإمام الحافظ الذهبي والإمام السيوطي في كتابه المنهل السوي في الطب النبوي، وكذلك الإمام الذهبي في الطب النبوي وأفرد لها الإمام ابن القيم رحمه الله في الهدي مكانا، حتى إنه أفرد بمجلد مخصوص يعرف بالطب النبوي. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا إلى القاحة حيث الإبل، وهذا من طبه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المرض يعرف إلى الآن، فإن الإنسان إذا سافر إلى بلد غير بلده فإنه إذا مكث في هذا البلد الأشهر الأولى فإن صحته تعتل وقوته تختل، وذلك لكون اختلاف الطعام والشراب والهواء. فلذلك ردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى القاحة حيث الإبل وحيث الصحراء والنقاء. فلما خرجوا إلى هذا الموضع قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أصابتهم الصحة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. وهذا يعتبر من الطب النبوي بما في ألبان الإبل من خاصية في دفع الأمراض الموجودة في الجوف والبطن، ولذلك يعتبر من أفضل ما يكون لنقاء الجوف. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشربوا ألبانها. وأما أمره بشرب البول ففيه وجهان للعلماء مشهوران. قال بعض العلماء إن بول الإبل طاهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا بأبوال الإبل، ولو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم بذلك، لأن الله لم يجعل شفاء أمته في الحرام. وهذا هو مذهب طائفة من العلماء منهم الحنابلة والمالكية والحنفية من حيث الجملة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن بول الإبل نجس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتداووا ببول الإبل على سبيل الضرورة، وفرع من ذلك أنه يجوز التداوي بالنجاسات عند الضرورة والحاجة. فانظر رحمك الله إلى هذين القولين وإلى سماحة شريعتنا، وذلك أن الفقهاء الأولون الذين قالوا بطهارة البول خففوا في الطهارة ويسروا على العباد، وأما الذين قالوا بأن البول نجس فهم وإن شددوا في الطهارة إلا أنهم خففوا في باب الدواء والعلاج. والصحيح أن بول الإبل طاهر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتداووا ببول الإبل، وذلك على سبيل كونه طاهرا لا على سبيل التداوي بالأنجاس. والدليل على أن بول الإبل طاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير، وكذلك صلى على بعيره لغير المكتوبة عن النوافل. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر يصلي على دابته وبعيره إلا المكتوبة، فلو كان بول البعير نجسا لما صلى على البعير، لأنه من المعلوم ضرورة أن البعير يبول، وأن بوله لا بد وأن يصيب قشاشه وأسافل بدن البعير وطرفا من الأعالي، فذلك يدل على طهارة بول البعير وأنه ليس بنجس. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز للناس أن يصلوا في مرابض الغنم، فدل على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، ولو كان نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم. وأما نهيه عن الصلاة في معاطن الإبل فلأنها أمكنة تحضرها الشياطين، ولذلك رحم الله العباد بهذا الأمر الغيبي، فصرفهم عن هذا المكان لمكان الضرر فيه. فالشاهد أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن بول الإبل طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم شرب بول الإبل. قال: فلما صحوا، أي لما أصابوا الصحة والعافية، قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الراعي اسمه يسار كما ذكر طائفة من العلماء، وكان من بلاد الحبشة والنوبة، كان راعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن أصابوا الصحة والعافية كفروا بنعمة الله عز وجل وأنكروا الجميل والعياذ بالله، فأقدموا على سفك الدم المحرم، فقتلوا هذا البريء ظلما. ثم إنه من بشاعة جريمتهم، جاء في بعض الروايات أنهم وضعوا الشوك في عيني راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكحيل عيونهم بمسامير من نار كما فعلوا براعيه ذلك الفعل. فلما قتلوه فروا بالإبل، فحصلت منهم أمور عظيمة وجرائم فظيعة. أولها ردتهم عن الإسلام بمحاربتهم لله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وذلك هو ظاهر كتاب الله عز وجل في آية المائدة. وأما الأمر الثاني، إقدامهم على سفك الدم الحرام عن راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قتلوه. الثالث أنهم وضعوا الشوك في عيني الراعي كما ورد في بعض الروايات في تفاصيل قصة فعلهم وأما الأمر الرابع فإنهم لما أقدموا على هذا الفعل قاموا بسرقة بيت مال المسلمين، فأخذوا إبل الصدقة واستاقوها وفروا بها. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي وطائفة من الصحابة أن يخرجوا في آثار القوم، وأمر رجلا من القافة أن يخرج معهم لكي يقتص آثارهم. فاقتص هذا الصحابي ومن معه الآثر حتى وجدوهم، فجيء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر النهار. فلما جيء بهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم أمر بعيونهم فكحلت بمسامير من نار حتى تلفت، ثم تركوا في الحرة يسقون فيستسقون فلا يسقون. وبلغ ابن الواحد منهم أنه كان يعد الأرض بفمه من شدة ما يجد من الظمأ، وكان يصيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء الماء، أي أريد الماء، فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم: النار النار، أي لك النار وليس لك الماء. فهذا مما وقع لهم بسبب فعلهم، ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله هذا الحديث متعلقا بالجناية بقطع الطريق وإخافة السبل، مع ما فيه من كفرهم بالله عز وجل وردتهم عن الإسلام. ولما وقعت هذه القصة أنزل الله عز وجل على نبيه آية الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فهذه الآية نزلت بسبب هذه القصة على أشهر أقوال المفسرين رحمهم الله. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم في الحرة على هذه الحالة حتى ماتوا وهم في أشد ما يكونون من الجهد والعطش والظمأ وشدة العذاب والنكال. وهذه الآية الكريمة أصل عند العلماء في حد قطاع الطرق. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلب هؤلاء بعد قتلهم، ثم إن الله عز وجل نهاه عن ذلك. والصحيح أن الصلب مشروع وباق في حق قطاع الطريق، وأن الصلب ليس بمنسوخ، وذلك لأن الله عز وجل أمر به في عقوبة المحاربين. وقطع الطريق يكون على صور: الصورة الأولى أن تجتمع الجماعة على قطع الطريق، والصورة الثانية أن يكون قطع الطريق من الأفراد، والحكم في كلتا الصورتين على حد سواء، فكل من وقف في طريق المسلمين الآمن فأخافهم أو أخذ أموالهم أو اعتدى على أعراضهم أو سفك دماءهم فإنه محارب لله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قطع الطريق عن طريق العصابات أو الأفراد فإنهم لا يخلون من حالات: الحالة الأولى أن يقطعوا الطريق فيسفكوا الدماء ويأخذوا الأموال ويخيبوا السبل، وهذه هي أشد الأحوال. فلو أن عصابة وقفت في طريق الناس في السفر فأصبحت تقتل الآمنين أو تروعهم، تقتل الآمنين وتأخذ أموالهم وتنتهك أعراضهم، فهذه أبلغ ما يكون من الشرادة أن يكون فيها اعتداء على الأنفس. وأما الحالة الثانية أن يكون الاعتداء فيها على الأموال، فتجدهم يقطعون السبيل ويأخذون الأموال ولا يقتلون أحدا، إنما همهم أخذ المال، فمتى ما وجدوا المال تركوا الإنسان، وإذا لم يجدوا المال فإنهم لا يقتلون. الحالة الثالثة أن ينشروا الذعر والخوف ولا يأخذوا أموالا ولا يسفكوا دماء، وهي أخف هذه الحالات الثلاثة. فأما في الحالة الأولى وهي إذا قطعوا الطريق فسفكوا الدماء المحرمة واعتدوا على أموال الناس، فإنه تكون عقوبتهم على أشد ما يكون، وحكمهم أنهم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم تضرب أعناقهم، ثم يصلبون للناس 3 أيام أو أكثر من ذلك على حسب ما يراه الإمام، على حسب ما يراه الأئمة والقضاة جابرا للناس ورادعا لهم، فيصلبون أمام الناس حتى يكون ذلك أبلغ ما يكون في ردع المجرمين وزجر المفسدين. أما الحالة الثانية وهي أن يقدموا على أخذ أموال الناس ولا يسفكوا الدماء، وفي هذه الحالة تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، فإن كانت يده اليمنى سلا فإنها تقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى. والسبب في ذلك أن اليد قطعت لقاء الأموال، وأما بالنسبة للرجل فإنها تقطع لإخافة السبل عند بعض العلماء. والصحيح أنه حكم تعبدي من الله عز وجل. أما الحالة الثالثة وهي أن ينشروا الذعر والخوف بين الناس فلا يقدموا على أخذ الأموال ولا انتهاك الأعراض ولا سفك الدماء، وإنما يقصد من ذلك ترويع الناس وإخافتهم، ففي هذه الحالة يقوم الإمام بطردهم ومتابعتهم ونفيهم من الأرض، فلا يتركهم يستقرون في مكان إلا آذاهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل وينيبوا. وهذه هي ثلاث عقوبات ذكرتها آية المائدة في شأن المحاربين. وهذا هو الصحيح عند العلماء رحمهم الله أن الأمر بالتفصيل. وذهب طائفة من السلف إلى أن هؤلاء المحاربين الذين يقطعون الطريق ويخيفون سبل المسلمين والمسافرين أن حكمهم إلى القاضي والإمام، فإذا كان يرى أن المصلحة في قتلهم قتلهم ولو لم يقتلوا، وكذلك لو رأى المصلحة في قطع أيديهم وأرجلهم قطعها ولو لم يسرقوا. وهذا القول قال به الإمام مالك رحمه الله، والصحيح التفصيل لما فيه من الاحتياط. وإن كان هذا القول الثاني قد يلجأ إليه القضاة والأئمة عند الحاجة، والحرابة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تقع على صورتين: الصورة الأولى أن تكون في البوادي خارجا عن المدن، فكل جريمة من القتل أو أخذ الأموال أو إخاذة السبل وقعت في الشوارع والأماكن التي هي خارج المدن فإنها حرابة وإفساد في الأرض. وكذلك الحال لو أنهم كانوا على قارعة الطريق فيذهبون إلى الأماكن الخفية حتى يسهل عليهم الفرار، فالحكم في ذلك على حد سواء. فكل من أخاذ السبل وسفك الدماء وأخذ الأموال أو انتهك الأعراض سواء كان قريبا من المدن أو كان بعيدا عنها خارجا منها فإنه يعتبر محاربا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينطبق في حقه ما ينطبق على المحاربين والمفسدين في الأرض. أما الصورة الثانية من الشرابة فقد ذكرها بعض العلماء رحمهم الله، وهي مسألة الاستدراج، أن يستدرج الإنسان الرجل إلى خارج المدينة فيقتله، أو يستدرج المرأة خارج المدينة فيزني بها، أو يستدرج الصغير خارج المدينة فيقتله، أو يستدرج الإنسان الذي له مال حتى يخرج من المدينة فيأخذ ماله ويسر. فهذه من صور الشرابة عند بعض العلماء رحمهم الله. وقال بعض العلماء إنها ليست بشرابة، والصحيح أنها حرابة. فلو أن إنسانا اختطف امرأة فوقع عليها بالحرام خارج المدينة، أخذها على سبيل القهر والغصب وأخرجها من العمران إلى البراز ولو في طرف البنيان، فإنه يعتبر محاربا لله ورسوله. وبناء على هذا فإن حكم المحاربين لا يختص بالبادية والعراء، بل ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن من صور الشرابة لو أن جماعة تكونت فأصبحت تفسد داخل المدن فتسرق الأموال وتنتهك الأعراض كان هذا من الشرابة. وعلى هذا فإنه يمكن تطبيق حد الشرابة على العصابات المنظمة، فالعصابات المنظمة للجرائم تعتبر من الشرابة ولا يعتبر حدها من الحدود المجزأة. والفرق بين قولنا إنها حرابة وبين قولنا إنها من الحدود المجزأة أن هؤلاء لو أقدموا على جريمة فقتلوا إنسانا فإننا إذا قلنا إنها حرابة يقتلهم الوالي ولو عفا أولياء الدم، وأما إذا قلنا إن حدودهم تجزأ فإنه إذا عفا أولياء الدم لم يقتلوا. والصحيح أنهم إذا نظموا الجريمة وفعلوا ذلك داخل المدينة أخذوا حكم المحاربين. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه كان ينفذ حد الشرابة على من وضع السكين على صاحب مال وهدده حتى أخذ المال منه. فقد كان الإمام أبو بكر بن عربي رحمه الله الفقيه المشهور كان في قضائه يقول: كانوا إذا جاءوا لي بالرجل يدخل على الرجل وهو نائم فيضع السكين على صدره ثم يأمر أصحابه بسرقة البيت ويهدده إذا تحرك أن يقتله. قال: كنت أقيم عليه حد الشرابة. وهذا من فقهه رحمه الله. هذه هي صور الشرابة في القديم. وأما في عصرنا الحاضر فإن للشرابة صورا متعددة، فقطع الطريق معروف كما وهو موجود، ويعتبر في هذا العصر آخذا حكم ما تقدم، وكذلك في حكم الشرابة ما نشأ الآن من اختطاف السيارات والطائرات وغيرها من وسائل النقل. فاختطاف الناس جماعة وأفرادا يعتبر من الشرابة الموجبة لهذه العقوبة الشرعية. فلو أن إنسانا أقدم على الاختطاف، سواء كان اختطافه لجماعة أو فرد، فوضع السلاح على فرد وأخرجه من المدينة أو أخرجه من بيته تحت قهر السلاح إلى مأمنه الذي يأمن فيه، فإن هذا من الشرابة. فإن أقدم على سفك الدم الحرام قتل، وصلب للناس حتى يكون زاجرا لهم مرادعا. وأما إذا أقدم على التهديد بالسلاح كما هو مشهور في كثير من جرائم السرقة اليوم، فكل من هدد المسروق بالسلاح المسروق منه بالسلاح وأخذ المال منه تحت الخوف والتهديد فإنه يعتبر محارب ولا يعتبر سارقا، إنما يكون محاربا تقطع يده ورجله من خلاف. والأمر في هذا واضح بين، فإنه لا يمكننا أن نقول إن من وضع السلاح على الإنسان فأخذ المال منه بالقهر أنه سارق، لأن السرقة أصلها الاختطاف على سبيل الخفية والخلفة دون علم المسروق منه. أما إذا هدده عيانا بيانا أو دخل عليه ووضع السلاح على صدره فهذه ليست بسرقة وإنما هي حرابة. وهكذا لو أن عدوا هدد عدوه فاختطفه أياما أو ساعات وجعله تحت الخوف فإن حكمه حكم المحارب على التفصيل الذي ذكرناه. وبناء على ذلك يعتبر من المحاربة وجوه الفساد المعاصرة. وقرر بعض العلماء أن من الشرابة تهريب المخدرات وإدخالها على المجتمعات المسلمة، وذلك لأن المخدرات لا يخفى عظيم ضررها وشديد بلائها على الأفراد والجماعات، فدخولها إلى مجتمعات المسلمين تهلك الحرب والنسل وتفسد العقول وتفسد الدين، ويكون منها بلاء عظيم وشر مستطيل. وكم من عقول للصغار والكبار ذهبت، وكم من أموال سلبت، وكم من أعراض انتهكت، بل كم من دماء سفكت بسبب تعاطي المسكرات والمخدرات. فتهريب المخدرات وتهريبها يعتبر من الشرابة عند هؤلاء العلماء، وهو قول وجيه له أصله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر من الإفساد في الأرض، بل إنه من أشد أنواع الفساد المعاصرة. ولذلك لا حرج على السلطان والوالي إذا رأى المصلحة العمل بهذا القول فيقدم على قتل من هرب المخدرات، سواء كانت من أنواعها الشديدة التي عرفت بقوة تأثيرها أو كانت من الأنواع التي هي دون ذلك ولكن يمكن أن تكون سببا في الإدمان. فكل ذلك يعتبر من الفساد في الأرض. ومن نظر إلى الشريعة الإسلامية وفقها مقاصدها وما ترمي إليه من تحقيق المصالح ودرء المفاسد يجد هذا الحكم واضحا بينا أنه لا بد من استئصال هذا البلاء. ولو قال قائل إن تهريب المخدرات ليس من الفساد فإننا نقول من حق الوالي إذا رأى انتشار هذا البلاء ورأى أن المصلحة في تعزير الناس بقتل المهربين أن له أن يقتل بناء على العصر المقرر في باب العقوبات من التعزير بالقتل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يعيدنا من الزلل وأن يعصمنا في القول والعمل وأن يعيد الأمة من شرور البلاء.
وقال رحمه الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد بن جهني رضي الله عنهما أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عسيسا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجل فاستديت منه بمئة شاة ووريدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابن جمع مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رب وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغضياء نيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيس الأجير.
هذا الحديث يتعلق بالحد الثاني من الحدود الشرعية وهو حد الزنا. والزنا يعتبر من الجرائم العظيمة التي يعظم بها الفساد في الأرض ويكون بها الشر المستطير والبلاء العظيم لما فيه من اختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض وفساد الزمن والنفوس والأخلاق. وقد حرم الله عز وجل الزنا في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا. قال العلماء قال الله ولا تقربوا الزنا ولم يقل ولا تفعلوا الزنا. فنهانا عن قربانه فضلا عن فعله والسبب في ذلك واضح لما يشتمل عليه من البلاء العظيم والشر الوخيم. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الزنا في الأحاديث الصحيحة التي ثبتت عنه في غير ما حديث. وأجمع العلماء على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. والزنا له أحوال فأعظم الزنا وأشده الزنا بالمحارم كالأخوات والبنات. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من زنا بمحرمه. وفي العلماء وفي هذا الحديث خلاف مشهور ولذلك ذهب طائفة من السلف إلى أن من زنى بالمحارم أنه يقتل وأن حده القتل ولا ينطبق عليه حكم من زنى على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله. النوع الثاني من الزنا الشديد الزنا بامرأة الشهيد. فمن زنى بامرأة الشهيد فإنه من أعظم الزنا وأشده. وقد ثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من زنى بامرأة الشهيد أنه يقام له في عرفات يوم القيامة ويمكن الله الشهيد من أخذ ما شاء من حسنات الزاني والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم أي هل ترون سيترك له حسنة واحدة فهذا من أشد أنواع الزنا وأعظمها. النوع الثالث من أنواع الزنا العظيمة الزنا بحليلة الجار، فإن الزنا بزوجة الجار والزنا ببنات الجار وأخوات الجار من جرى من أعظم أنواع الزنا، بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عبد الله رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الزنا بحليلة الجار بعد قتل الابن خشية أن يطعن مع الإنسان، فجعله بعد القتل والعياذ بالله مباشرة. فهذا يدل على أن من أعظم أنواع الزنا الزنا بحليلة الجار، ولذلك يعتبر من زنا بحليلة الجار مرتكبا لإثمين: الإثم الأول كونه زانيا والعياذ بالله، والإثم الثاني أنه لم يتق الله ربه في حق جاره، حيث اعتدى على الجار الذي وصى الله به من فوق سبع سماوات. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فقوله بوائقه أي المصائب التي تأتي منه، ومن أعظم المصائب أن يفسد على جاره عرضه وأهله وفراشه ويخلط عليه نسبه وأولاده. فلذلك اعتبر العلماء هذا النوع من الزنا من أشد أنواع الزنا وأقبحها. والزنا لا يكون إلا بتحقق أمور لا بد من وجودها. فأصل الزنا عند العلماء رحمهم الله الوطء في غير نكاح ولا شبهة نكاح. فالمراد بالوطء ضابطه أن يولد رأس العضو، والمراد بذلك الحسبة وهي رأس الذكر. فإذا أولد هذا القدر من المرأة أو في الفرج المحرم فإنه يعتبر زانيا وفي حكم الزاني، كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله. ويشترط في هذا الإيلاد أن يكون دون وجود حائل. أما إذا وجد حائل فمذهب طائفة من العلماء أنه لا يعتبر من الزنا الموجب للعقوبة، ولكنه يعتبر موجبا للتعزير، وذلك لأن وجود الحائل لا يوجب يعتبر من الشبه. ولذلك لما اعترف ماعز بن مالك رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة والإيلاد، فدل على أن وجود الحائل مؤثر. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس الختان الختان فاعتبر المسيس. وبناء على ذلك قالوا: لا بد من وجود المسيس. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا فرق والأول أقوى. وهذا الوقت يكون من الإنسان في فرج المرأة أو الآدمي الذكر، سواء كان من ولد به رجلا أو امرأة، أو كان بهيمة عند طائفة من العلماء رحمهم الله. والأقوى أن حكم الزنا يختص بالآدمي دون غير الآدمي، ولذلك لا يعتبر من الزنا الإيلاد بالبهيمة، وإنما يوجب التعزير. وتقتل البهيمة كما ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم.